وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، دعا عراقتشي الدول الصديقة والمجاورة إلى الحذر من محاولات واشنطن لإشعال الفتن وبث الفرقة، مشيرا إلى أن الادعاءات والاتهامات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون ضد قطاع النفط الإيراني للضغط على طهران لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل جميع الدول الإقليمية لحماية سيادتها الوطنية ومنع استخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل القوات الأجنبية لزعزعة أمن الدول المجاورة. وفي وقت سابق صرح عراقتشي بأن إيران لن تدخل قطعا في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى والتهديدات. المزيد في التقرير التالي.
ردا على التصريحات الأمريكية المتضاربة ضد البرنامج النووي الإيراني والذي دعا فيها مسؤولون أمريكيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التفاوض مع التهديد بالعمل العسكري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة تحت الضغط والتهديد.
موقفنا واضح، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخل مع الولايات المتحدة في مفاوضات مباشرة تحت الضغط والتهديد. هذه سياستنا القطعية والواضحة، وطالما لم يحدث أي تغيير أساسي في موقف أمريكا من الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني فلن يكون هناك أي حوار مباشر.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هدفه هو تحقيق المصالح الوطنية والأمنية للبلاد، وفي هذا السياق فإن إيران لن تفوت أي فرصة، لكن طالما تواصلت السياسات الأمريكية الحالية بتوجيه الاتهامات وطرح مطالب غير منطقية فلن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة. وعن احتمال التفاوض بشكل غير مباشر صرح وزير الخارجية الإيراني أن القنوات غير المباشرة مفتوحة، كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن لا أحد يجرؤ حتى أن يفكر في الاعتداء على إيران، وقال إن احتمالية نشوب حرب ضعيفة وإن البلاد على أهبة الاستعداد لها، مضيفا أنه لو لم يكن هناك استعداد لكانت الحرب قد فرضت على إيران، وأشار إلى أن هذا التأهب يشمل استعداد القوات المسلحة وكوادر الإغاثة في البلاد، فالاستعداد يتيح للبلاد القوة والردع بحيث لا يجرؤ أحد على التفكير في الاعتداء على أراضي البلاد. وكان قائد القوات البرية للجيش الإيراني الأدميرال كيومرث حيدري قد أكد في تصريحات له خلال زيارته للوحدات الحدودية أن حدود البلاد خط أحمر وأن الحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية. كما أشار الأدميرال حيدري إلى قدرات القوات البرية للجيش الإيراني واستخدامها المعدات المتطورة والتدريبات المستمرة، وقال إن القوات البرية جاهزة دائما لمواجهة أي تهديد.
استشهد 23 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارة شنها جيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يزال مصير 9 من أفراد طاقم إسعاف في رفح مجهولا بعد 3 أيام من استهداف الاحتلال لهم. وقال الهلال الأحمر إن السلطات الاحتلال ترفض محاولات منظمات دولية تسهيل وصول فريق إنقاذ لموقع طاقم الإسعاف، معربا عن قلقه البالغ على سلامة طواقمه، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم. حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
هذا الصباح المليء بدماء الشهداء وجثمين الأطفال التي طالتهم صواريخ وطائرات الغدر الإسرائيلية في ساعات الليل وحتى ساعات الصباح باستهدافات غادرة لكافة مناطق قطاع غزة، أبرزها مدينة خان يونس التي شهدت ليلة دامية من الغارات والآلام والجراح التي ما زالت حتى هذه اللحظة تواصل عمليات الانتشال لطواقم الإسعاف من كافة مناطق قطاع غزة وتحديدا مدينة خان يونس بعد استهداف في مناطق غرب مدينة مدينة خان يونس بصاروخ واحد على الأقل. حتى هذه اللحظة لم تصل هناك أي من الإحصائيات أو من سيارات الإسعاف إلى مستشفى ناصر التي تعمل على انتشال الشهداء وإجلاء المصابين من هذا الاستهداف لأحد خيام النازحين في مناطق المواصي، إضافة إلى استهدافات في ساعات الليل وساعات الفجر لخيام النازحين في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، بالتحديد ارتقاء 5 شهداء جراء هذا الاستهداف، وأيضا استهداف منازل للمواطنين وارتقاء أعداد كبيرة جدا من الشهداء في هذه الاستهدافات، كما هو الحال في المحافظة الوسطى، استهداف منزل لعائلة أبو الروس في مخيم البريج وارتقاء 8 شهداء وعدد من المصابين، كذا هو الحال في مدينة غزة، استهداف منازل في حي الصبرة في حي الزيتون وارتقاء عشرات الشهداء جراء هذه الاستهدافات العنيفة والغادرة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل المواطنين دون سابق إنذار أو تحذير. نتحدث عن مجازر يرتكبها الجيش الإسرائيلي في كافة المناطق باستهداف المنازل المدنية الآمنة التي تتواجد بها العائلات دون أدنى احتساب أي من درجات الاستهداف أو أي أنها بالذات الدائرة الحمراء التي من الممكن أن تستهدف هذه العوائل سواء كانت في المنازل أو في الخيام، هي عائلات مدنية ليس لها علاقة بأي شكل من أشكال الفصائل الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية كما يدعي الجيش الإسرائيلي. استهدف خيمة للنازحين في مناطق مدينة حمد، هو أستاذ يعمل في سرك التدريس والتعليم في كافة مناطق قطاع غزة للتربية الرياضية، استهدفت خيمته الطائرات الحربية الإسرائيلية، ارتقى شهيدا هو وعائلته 3 من الأطفال وهو وزوجته، ارتقوا شهداء جراء هذا الاستهداف، كذا هو الحال في كافة الاستهدافات في مناطق قطاع غزة.
أعلنت منظمة اليونيسف أن 30 طفلا يستشهدون في غزة بمعدل يومي جراء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر عام 2023. إلى ذلك أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أنظمة الرعاية الصحية ليست أهدافا ويجب حمايتها ولا يجوز عسكرتها، وذلك بعد أن استهدف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وقال غيبريسوس إن الغارة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي أدت إلى قتل وجرح وأضرار بالغة بقسم الجراحة، مشيرا إلى أن هذا المركز الصحي أكبر مستشفى في جنوب القطاع. أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري أن إسرائيل واهمة إذا اعتقدت أنها قادرة على شطب حركة حماس عبر تصفية عدد من قياداتها. وأضاف أبو زهري أن دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة وشبابها، ولن تثنينا هذه الاغتيالات عن مواصلة المسيرة. كما اتهم أبو زهري الولايات المتحدة بمحاولة تبرير العملية الواسع لقتل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يحدث في غزة هو ترجمة لتهديدات ترامب بفتح أبواب الجحيم. استشهد الأسير الفلسطيني المحرر براء مسكاوي بعد اشتباك مسلح لساعات مع قوات الاحتلال الخاصة في حي النقار بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة في الضفة. واعتقلت قوات الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لا أرض أخرى، وذلك عقب تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية سوسيا جنوبية الضفة. واقتحم 10 المستوطنين القرية واعتدوا على ممتلكات السكان المحليين قبل أن يهاجموا بلال بالضرب المبرح، مما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس ونزف حاد، فيما اقتادت قوات الاحتلال حمدان مع فلسطيني آخر معصوبي العينين لجهة غير معروفة. من جهة أخرى، كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل إسموتريتش أن الكابينة المصغر صادق على تحويل 13 حياً تابعاً لمستوطنات كبيرة إلى أخرى مستقلة ستحظى باعتراف رسمي وخدمات كاملة. التفاصيل في التقرير التالي.
13 حيا استيطانيا كانت ضمن أحياء مستوطنات كبرى، تحولت بقرار من الكابينت الإسرائيلي إلى مستوطنات إسرائيلية مستقلة. هذا ما كشفه وزير المالية الإسرائيلي بتسلايد سموتريتش. هذه الأحياء ستصبح مستوطنات مستقلة، تتبعها بنى تحتية وشوارع التفافية ومساحات طبيعية، وكل ذلك على حساب الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. ستقام 4 من هذه المستوطنات في رام الله، و4 في بيت لحم، ومستوطنة واحدة في سلفيت، وأخرى في نابلس، ومستوطنتان بالقرب من آريحة، والأخيرة في طوباس.
يعني 13 بؤرة استيطانية، بمعنى أنها أصبحت 13 مستوطنة جديدة، بما يتطلب من توسعات في أراضي المزارعين، بما يتطلب من بنى تحتية لهذه المستوطنات، وما يتطلب أيضا من تقطيع لأوصال الضفة إلى الضفة الغربية. البؤرة الاستيطانية عندما تم إنشائها عمليا، واليوم يزيد عن عددها عن 170-180 بؤرة استيطانية، بنيت في مواقع استراتيجية بالضفة الغربية، إما لوصل المستوطنات الكبرى مع بعضها البعض، أو وضعت في أماكن للاستيلاء على أراضي شاسعة عمل الأراضي الزراعية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي أو بغرض التهجير.
سياسيا، هذه القرارات الاستيطانية وعمليات السلب التي تطال الأرض الفلسطينية هي بمثابة رشاوى يقدمها نتنياهو لليمين القومي المتطرف وعلى رأسه سموتريتش وبن غفير، في محاولة للحفاظ عليهم ضمن حكومته التي باتت تتأرجح في الهواء نتيجة الاحتجاجات التي تعم الكيان الإسرائيلي. المستوطنات في الظاهر هي أماكن للسكن، ولكن في الواقع هي حدود وجدران تحاصر المدن الفلسطينية. مدينة رام الله والبيرة محاطتان بمجموعة من المستوطنات إحاطة السوار بالمعصم. هذه المستوطنات تفصل المدينتين عن المدن الفلسطينية الأخرى وعن القرى المحيطة بهما.
أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهدافها مطار بن غوريون بصاروخين، إضافة إلى الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن استهداف مطار بن غوريون تم باستخدام الصاروخ الباليستي ذو الفقار والصاروخ الفارت الصوتي فلسطين 2، كما كشف سريع عن استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حاملة الطائرات ترومان بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة. حول العملية اليمنية المتواصلة ضد الكيان الإسرائيلي والسفن الأمريكية في البحر الأحمر، نتابع التقرير التالي.
صنعاء تواصل دعم قطاع غزة باستهداف قلب الأراضي المحتلة رغم العدوان الأمريكي على المدنيين اليمنيين. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها وفي إطار الإسناد للشعب والمقاومة الفلسطينية استهدفت مرة أخرى وبنجاح مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين هما ذو الفقار وفلسطين 2 الفرد صوتي، مؤكدة استمرار منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان حتى وقف العدوان رفع الحصار عن غزة. القوات المسلحة ردت أيضا على العدوان الأمريكي على اليمن باستهداف قطع حربية معادية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة، ليستمر الاشتباك عدة ساعات فشل خلالها هجوم جوي كان يحظر لتنفيذه ضد اليمن.
استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما ذو الفقار والآخر فلسطين 2 الفرط صوتي. استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.
الصواريخ اليمنية أدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، فصافرات الإنذار دوت في القدس وضواحيها وأكثر من 200 مستوطنة ومدينة وسط فلسطين المحتلة حسب إعلان ما تسمى بالجبهات الداخلية. والتقطت عدسات مستوطنين مشاهد فشل الدفاعات الجوية في اعتراض الصاروخ اليمني لتكذب ما زعم جيش الاحتلال في اعتراض الصاروخ قبل اجتيازه حدود الأراضي المحتلة. وسخر يائر جولان زعيم حزب الديمقراطيين من فشل الحكومة في تحقيق أي هدف من استئناف العدوان على القطاع بأن الصواريخ من اليمن وغزة عادت وأن الأسرى وحدهم لم يعودوا.
أصيب عدد من اليمنيين في سلسلة غارة جديدة الليلة الماضية استهدفت إثنتان منها مستشفى الرسول العظم لعلاج الأورام بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأفادت مصادر يمنية بشأن القوات الأمريكية 12 غارة طالت مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة، ما أسفر عن إصابات دون تحديد عددها أو طبيعتها. وجاء ذلك بعد يوم من استهداف العدوان الأمريكي في حي سكني بمنطقة عصر بمديرية معين غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين منهم 3 أطفال. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بينهم سيدة في قصف إسرائيلي بقذائف الدبابات استهدف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوبية سوريا، فيما تسبب ذلك بحركة نزوح الأهالي إلى البلدات والقرى المجاورة. وفي ريف حمص الشرقي وسط سوريا استهدف الطيران الصهيوني مطار تدمر وقاعدة تيفور العسكرية في ثاني اعتداء على القاعدتين خلال الأيام الأخيرة، في حين لم تعلق السلطات السورية على هذه الغارات بعد. من جهة أخرى قتل مسؤول أمني في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقية سوريا، فيما أفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات بأنها رصدت انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا في ساعة مبكرة اليوم. توسعت الاحتجاجات في تركيا مساء أمس بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أغلو، حيث نظمت المعارضة تجمعات جديدة وسط تصاعد الحركة الطالبية. وتحدث رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أزغور أوزيل أمام 10,000 من المحتجين في مقر البلدية بمدينة إسطنبول قائلا إن هذا ليس تجمعا بل فعل تحد للفاشية. ومنذ توقيف إمام أغلو يوم الأربعاء الفائت تشهد العديد من المدن التركية تظاهرات حاشدة تنديدا بهذا الاعتقال الذي وصفه المعارضون بأنه يأتي في إطار استهداف الحريات السياسية. إلى العناوين. عراقي يحذر من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقة الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندات الصهيونية. 23 شهيدا منذ فجر اليوم في استهداف الاحتلال، منازل وخياما تؤوي نازحين بغزة. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرة أمريكية في البحر الأحمر. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا هذه العجوز المتصابية التي غرت الكثير منا ثم تخلت عنهم ولم تترك لهم سوى الخيبة والحسرة. أرجو أن تكون قلوبكم بعيدة عن ذئب الطمع فيها، هانئة بالقناعة بما آتاكم الله من فضله. وإذا نظرتم في قصة يوسف النبي سلام الله عليه، كانت قلوبكم واعية لما جرى عليه، وأنتم تنظرون الحق فتتمسكون به وتبتعدون عن عدوه الباطل. إخوة يوسف الجاحدون لأبيهم، القساة على أخيهم، فرطوا بآخر قطرة من إنسانيتهم عندما استسلموا للشيطان وألقوا بأخيهم الصغير في الجب، وبعد ليلتين أخرجه رجلان من البئر كان قد ضلا طريقهما حتى قادتهما الحكمة الإلهية إليه. لكن يوسف عليه السلام بقي أسير غل وضغينة من إخوته عليه، فلم يشعروا بالسعادة حتى عند خلاصه وخروجه من الجب، وطمعا منهم بجني دراهم معدودة رضي إخوة يوسف لأخيهم الصغير أن يصبح عبدا لمن أخرجه من الجب. وها نحن الآن عائدون إلى تلك البئر الملحة التي عذبت ببركة مجاورتها ليوسف. فلنشهد إخوة يوسف وهم يبيعونه بثمن بخس من رجال غرباء.
ذاك الطفل هو عبدنا، أعيدوه إلينا.
أي عبد؟
الذي أخرجتموه من البئر، ذاك الذي يختبئ في الخلف هو عبدنا.
وماذا كان عبدكم يفعل في البئر؟
هو الذي ألقى بنفسه فيها، لم يلقه أحد.
ولم لم تنقذوه إذا؟
كنا نبحث عن حبال لإنقاذه.
نعم،
نحن وجدناه، فهو الآن عبدنا.
وماذا لو رفض هو العودة إليكم؟
لا يحق له هذا. العبد ينزل عند رغبة مولاه.
هذا إذا أقر بأنه عبدكم.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ماذا تقصد إذا لم يقر؟ وما الذي يمنعه أن يقر؟ ليس من حقه هذا.
لا طاقة لكم بمواجهتنا، لن أسلمه لكم، أسمعتم؟
تبدو واثقا من نفسك، ما أنتما إلا رجلان فقط.
نعم رجلان، لكننا محاربان ماهران، ولسنا رعاة قضوا أعمارهم في البراري بلا عمل. ثم إن هناك قافلة وحرسا في أثرنا.
لن يعثروا منكم إلا على أجساد هامدة.
ربما، لكنهم سيبحثون عمن قتلنا ويعثرون عليكم قبل أن تبلغوا قطيعكم، أسمعتم؟
لا جدوى من الجدال، واسألوه سيقول لكم إنه عبدنا.
حسنا سنسأل. تقدم يا ولد، تعال لا تخشى شيئا، تعال هنا. اسمع، لا تخف منهم، فليس بمقدورهم أن يسيئوا إليك. والآن أخبرني، هل أنت عبد لهؤلاء كما يدعون؟
لم أتعلم الكذب في حياتي، هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري، لقد ربيت في كنفهم، هؤلاء هم أهلي.
أرأيت؟ ألم أقل لك إنه عبد لنا؟
كلام هذا الولد يحمل عدة أوجه. سألتك يا فتى، هل أنت عبد لهؤلاء؟
هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري.
هذا يكفي، لقد أقر أنه عبد لنا.
أنا لم أسمع إجابة محددة، يمكنني أن لا أعيد هذا الطفل إليكم. أنا أخرجته من جوف البئر، وربما كان بالإمكان أن يهلك فيها.
سنستعيده بالقوة لو تطلب الأمر ذلك.
عدم اختبار صحة كلامك سيكون بنفعك.
كفوا عن ذلك، أعلم جيدا ما يدفعكم إخوتي على استرجاع يوسف. علينا أن ندفع بيوسف إلى هؤلاء، هدفنا هو إبعاد يوسف عن أبينا.
كم ثمنه؟
أرأيتم؟ إنهم لا يرغبون بالاشتباك معنا.
1000 درهم، فهو جميل وفطن.
1000 درهم من لقاء عبد آبق هارب؟ لا لا لا، هذا ليس ثمنه. ثم أنني لا أملك مبلغا كبيرا لأدفع لكم.
روبين، إنما قصدنا أن نفرق بين يوسف وأبيه.
ولكن بإمكاننا الحصول على أرباح طائلة من بيعه.
علينا أن نكتفي بما يعرضه علينا هذا التاجر، فأنتم لا تريدون أن تعيدوا يوسف إلى أبيه.
ماذا قلتم؟ أحزم أمركم ثم أخبروني. لا أملك إلا 18 درهما، ماذا تقولون؟
إخوتي، نحن أزهد من أن ننظر بعين الطمع إلى المال والذهب والفضة. تعالوا تعالوا نكتفي من هذا التاجر بهذا المال القليل.
حسنا بعناه لكم، ولكن بشرط.
وما هو شرطكم؟
أن تقيدوه كي لا يهرب،
وأن تأخذوه إلى بلد بعيد من ديارنا لكي يعجز عن العودة.
إذا رأيناه ثانية في ديار كنعان فلن يبقى على قيد الحياة.
لابد لي من عقد يثبت أنني مالك هذا العم، وإلا فلن يشتريه أحد مني.
لا مانع، هات قرطاسا وقلما.
يوسف، لا تخشى شيئا، هؤلاء خير لك منا، نحن إخوتك. اذهب معهم، أنت في خطر في كنعان، ابتعد عن كنعان ما استطعت.
Thank you. لم تجلس خارج البيت يا نبي الله؟
قلبي يا ليا لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار، أود الخروج إلى البرية تاركا الدنيا وما فيها، ولكن لا قدرة لي على الحركة.
وأنا مثلك يا نبي الله،
أود ذلك ولكنني لا أستطيع. ليا.
نعم.
أشعر أن ولدي يوسف ليس بخير. ليحفظه الرب.
ماذا تفعل؟ أتبحث عن شخص ما؟
أبحث عن طفل صغير، ذلك العبد الآبق.
لم أره، هل كان يسير خلف القافلة؟
نعم يا شيخ، نعم، وعندما نزلنا هنا لم أره. لقد عهد مالك به إلي وأمرني ألا أغفل عنه.
لا عليك، إنه طفل هادئ. أليس القادم مالكا؟
بلى.
السلام عليك، هل زال عنك تعب السفر؟
وعليك السلام يا مالك، اجلس إلى جوارنا. احفظ عني ما سأقوله لك.
قل يا هذا.
كل لذيذا واشرب لذيذا واسترح كثيرا، فلا تشعر بالضعف في شيخوختك.
حكمة جميلة، حسنا، لكن لم تذكر شيئا عن العمل. فقد قال أجدادنا إن الرجل فطر على العمل، وأنت لم تذكر العمل في وصاياك يا شيخ.
العمل؟ وهل تحسب نقل البضائع من مكان إلى آخر وبيعها بثمن أغلى، أو بيع العبيد في الأسواق عملا؟
ليس بإمكان الجميع حرث الأرض بالمعول أو طرق الحديد.
هذا العبد العابق هنا؟ سأعاقبه أشد العقاب.
اترك، ما شأنك وهذا الطفل؟
بحثت عنه ساعة ولم أجد، فتشت القافلة مرة إثر أخرى، يجب أن يضرب بالصوت كي ينسى التمرد والفرار.
هون عليك، إنه طفل هادئ، كان نائما عند قبر ليس عن القافلة ببعيد، وأنا لم أشأ إزعاجه. دعه وشأنه، ما زال طفلا.
ولكن
قلت لك دعه وشأنه يا هذا. إلي يا فتى، تعال هنا، تعال يا عزيزي، أطعني، تعال هنا ولا تخف.
ما اسمه؟
لا أعلم، يأبى الإفصاح عن اسمه، سأختار له اسما مناسبا.
إنه طفل جميل ويبدو أنه فطن.
أخبرني يا ولد، رأيتك عند قبر، ماذا كنت تفعل هناك؟
إنه قبر أمي، أحببت أن أودعها.
كان قبر أمك؟ من أنت؟
ماذاك بقبر والدتي عبد؟
لم تخبرني بعد. ابن من تكون يا ولدي؟ ما اسمك؟ إن كان ذاك قبر أمك فما اسمها يا ترى؟
أنا ابن الجب.
الجب؟ ألا تريد أن تخبرني عن اسمك واسم أبيك يا فتى؟
قلت لكم أنا ابن الجب، وماذا يهمكم ما دمت عبدا لكم؟
لا أفهم ما ترمي إليه. حسنا، اذهب وودع أمك ما شئت. اذهب يا ولدي.
حسنا.
موسيقى
السلام عليك يا أبي.
عليكم السلام. أين إخوتكما؟
في البرية عند القطيع. أبي، ما زلنا نمتلك قطيع الأغنام، ومن واجبنا نحن في ديانك المحافظة على القطيع، مصدر رزق العائلة.
نعم يا أبي.
سوى قطيع الأغنام كان لكم أخ صغير، كان عليكم أن تحافظوا عليه. ما هي أخباره؟
فتشنا عن يوسف طول نهار أمس واليوم ولم نعثر له على أثر.
ذاك الذئب عرف أين ومن يهاجم. كن واثقا من أنه لن يهاجم ولدا آخر من ولد يعقوب.
هل وجدتم يوسف؟
أمي، أنت أيضا تسألين عن يوسف؟
ماذا حل بيوسف؟ قل لي يهوذا، قل لي جاد، ماذا فعلتم بيوسف؟ تكلموا، سألتكم فأجيبوني. لعنة الله عليكم، تكلموا.
كفى كفى يا لي.
لا يا أبي، دعها توبخنا، فهي أيضا لا تتكلم إلا عن يوسف ولا تسأل إلا عن يوسف.
إذن اسمع يا روبين، إن لي مستاء، فيوسف كان أمانة راحيل عندها كما كان يوسف أمانتي عندكم.
كان علينا أن نبقى مع إخوتنا، لم يعد لنا مكان في هذا البيت.
أنتم جميعكم أولادي، أعلموا أنني أحبكم مثل يوسف تماما. الآن وقد امتنعتما عن إخباري بالحقيقة، عليكما أن تعلما أمرا وأخبرا إخوتكما به. لن يرى بنو إسرائيل بعد اليوم خيرا أو بركة، ولن يأنسوا بحب ولا وئام. تلكم الذئاب التي فتكت بيوسف أمس ستنهش بعضها غدا. لقد أمنتكم على يوسف فلم تحفظوا.
سيدي مالك.
نعم يا ولدي.
أين تقصد بهذه القافلة؟
بلاد مصر.
أين؟
بلاد مصر أمامنا مسيرة نصف يوم، وسرعان ما نبلغ إلى حيث حراس حدود تلك البلاد.
حدود بلاد مصر؟
نعم نعم، بلاد مصر واسعة وحكومتها قوية الشوكة.
ومن يحكم مصر؟
يحكمها أحد الملوك اسمه أمن حوتب. يا لك من طفل شغوف.
هل بإمكاني أن أسألك أمرا؟
نعم، سل ما شئت.
ماذا قررت بشأني؟
كيف خطر هذا على بالك؟ وهل هناك فرق؟
بعد أن غادرت كنعان لم يعد يهمني ما سيجري علي.
في الحقيقة أنا نفسي لا أعلم، فمصر بلاد واسعة وذات ثروات جمة. أعلم أنك يا ولدي ستكون سعيدا في مصر.
وماذا عنك؟
لا أعلم، لكني أعدك ألا أفعل إلا ما فيه النفع والخير لك. اطمئن،
إن كل ما وقع لي كان بإرادة الله وبمشيئته، وهو الذي ساقني إلى بلاد مصر لغاية مقدسة. إلهي، فوضت أمري إليك، فلا إله لي سواك في أرض الغربة هذه.
يا له من طفل. ماذا تقول في سرك؟
أناجي ربي.
تناجي ربك؟ أنا أيضا موحد، أؤمن برب إبراهيم، أنا أحد أحفاد إسماعيل.
لقد عرفت هذا من تصرفاتك.
Thank you.
يا أكرم الأكرمين، أين الهدية التي أتحفتني بها؟ إن الكرماء إذا أعطوا هدية لا يستردونها. فأعد لي ولدي يوسف، أعد لي حبيبي يوسف، بني يوسف، ليكن الله معك حيثما كنت.
يا نبي الله، لا تعذب نفسك أكثر من هذا.
أعلم يا ليا أنك أنت الأخرى، قد تقطعت نياط قلبك حزنا على فراقه.
يا نبي الله، من أين لك أن تكون واثقا كل هذه الثقة بأن يوسف لم يمت؟
أولا لأن قميص يوسف لم يمزق، وثانيا وهو الأهم أن قلبي لا يكذبني. اسألي أولادنا ثانية يا لي عما فعلوه بيوسف، لعلهم يعترفون بذنبهم ويقرون بالحقيقة.
مع أنني لا آمل بالحصول على جواب مختلف منهم، ولكنني سأسألهم.
نعم، وأنا أرجو أن يلقي الله في قلوبهم نور الإيمان ويعودوا إلى جادة الصواب. آمين.
يا لهم من عبيد، يجيدون كل عمل حتى الزراعة، يعملون بجد ونشاط، يزرعون لكم مزارعكم.
جوار جميلات وبارعات، لديهن القدرة والمهارة، ويجدن طبخ ألذ الأطعمة، يأكلن القليل ويعملن الكثير.
سيدي مالك.
نعم.
السوق اليوم مناسبة لبيع العبيد.
نعم يا فليح، فأهل مصر باعوا قمحهم وجنوا أموالا طائلة.
لا تبع هذا الطفل.
نعم، قلبي يحدثني بعدم بيعه، لكني أعلم أن لا طاقة له على مواصلة السفر معنا، فهو طفل ضعيف والسفر شاق كما تعلم.
هل تريد أن تبيعني؟
لا أعلم يا بني، لا أعلم.
لقد تعلقت قلوبنا به يا مالك.
هذا صحيح، ولكن لا طاقة له على مرافقتنا، وأعلم أنه سيزداد ضعفا إن صحبناه معنا. من الأفضل أن ندفعه إلى بعض الأثرياء، ما تقول؟
أنا موافق، وأعلم أن مصيري مرتبط بمصر.
نعم، أعلم أن هذا خير لك يا بني.
لا تقلق علي يا سيد مالك، سيحفظني الله الواحد الأحد.
حسنا.
تعالوا هلموا هلموا، لدي عبد للبيع، انظروا إليه كم إنه وسيم.
تعالوا أيها القوم،
انظروا إليه،
اشتروا هذا العبد،
إنه ذكي ووسيم. تعالوا.
Thank you.
مستمعين الكرام، انتهى الآن هذا المقطع مما جرى على يوسف الصديق، وسنلتقيه في الحلقة 16.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. ولازال حديثنا حضرات الكرام بعلم الفقه وتطوراته على مدى العصور في ظل حضارة المسلمين الزاهرة. كونوا معنا والحديث آت إليكم بعد قليل. أعزائنا من مشاهير فقهاء الإمامية القرن السابع الهجري، المحقق الحلي. والمحقق الحلي هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، وألف المحقق الحلي كتابا مشهورا في الفقه باسم شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، وقد يعرف مختصرا باسم الشرائع. وشرائع الإسلام الذي يقع في طبعته الحديثة في مجلدين يتضمن كافة أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، وهو بحق دورة فقهية كاملة لم يغفل المحقق رحمه الله فيه أيا من أبواب الفقه. وأبواب شرائع الإسلام التي يسمى كل واحد منها كتابا تنقسم إلى جزئين، العبادات والمعاملات. وفي المعاملات في معناها الأعم وردت أحكام القضاء والشهادات والحدود والتعزيرات والقصاص والديات. لقد كان الشرائع حضرات المستمعين وما زال كتابا مهما ومن أمهات الفقه الإمامي، وصار محورا للشروح والتعليقات والتدريس على مستويات الفقه مثل السطوح وبحث الخارج. ومن الذين شرحوا كتاب شرائع الإسلام العلامة الشهيد الثاني زين الدين العاملي، وسيمر علينا في لاحق حلقات البرنامج. واسم شرح الشهيد الثاني هو مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام، وهناك شرح مفصل وكبير لشرائع الإسلام، وهو شرح العلامة الشيخ محمد حسن النجفي، واسمه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الذي يقع في 43 مجلدا، وهو بحق دائرة معارف الفقه الشيعي، ولا غنى لأي فقيه عنه. ويذكر آية الله السيد عادل العلوي حضرات المستمعين، وهو من أساتذة الحوزة في قم المقدسة، في كتابه قبسات من حياة سيدنا الأستاذ، الذي يتناول جوانب من حياة المرجع الديني الزاهد آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي قدس الله سره الشريف. يذكر أن أستاذه هذا وفي أيام شبابه قد تشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ودار بينهما حديث، وكان مما قاله الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما في شرائع الإسلام للمحقق الحلي يطابق الواقع. جدير أن نذكر أن للمحقق الحلي كتابا آخر في الفقه، هو كتاب المختصر النافع، ويمكن أن يقال إنه مختصر شرائع الإسلام هذا. وتوفي المحقق الحلي عام 676 للهجرة. مستمعين الأفاضل، وسطع نجم فقيه آخر في سماء الفقه الشيعي، إنه الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والذي يعرف بالعلامة الحلي. وهناك صلة قرابة بين المحقق والعلامة، ذلك أن المحقق هو خال العلامة الحلي. وألف العلامة الحلي في الفقه العديد من الكتب، مثل تبصرة المتعلمين، وهي دورة فقهية كاملة من الطهارة إلى الديات أيضا، وعلى التبصرة الكثير من الحواشي والشروح، وهو كتاب رعى فيه المؤلف بيان الأحكام الشرعية بأسلوب سلس وسهل. وللعلامة الحلي كذلك كتاب إرشاد الأذهان، وهو الآخر دورة فقهية في مجلدين، وقام المقدس الأردبيلي بشرح أبواب منه في كتاب أسماه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. واشتهر عن العلامة كتاب آخر في الفقه، هو القواعد، وهذا الكتاب حظي باهتمام الفقهاء الشيعة، فكتبوا عليه شروحا عدة. وأول شرح للقواعد كان لفخر المحققين، وهو ابن العلامة الحلي، وهناك شرح آخر له باسم مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، يقع في 9 مجلدات، وهو للفقيه السيد محمد جواد العاملي. وتوفي العلامة الحلي الذي يعد الحد الفاصل بين متقدمي فقهاء الإمامية ومتأخريهم في عام 726 للهجرة. مستمعينا الكرام، من أبذاذ فقهاء الإمامية الفقيه يحيى بن سعيد الحلي، وله كتاب الجامع للشرائع، وابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر. وبفضل بقاء باب الاجتهاد مفتوحا عند الشيعة، برز ويبرز في كل عصر وزمان العديد من الفقهاء، ومن مشاهير فقهاء الشيعة الذين يستحقون التقدير والاحترام الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي صاحب كتاب اللمعة الدمشقية، والشهيد الثاني زين الدين العاملي وذكرناه في هذه الحلقة، وهو صاحب كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وهذان الكتابان محور الدراسة في الحوزات الدينية في مرحلة السطوح. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، جاءتكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام خير ختام.
أرخ بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرخ بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. 26 شهيدا في غزة ومصير مجهول لتسعة مصابين استهدفوا قبل 3 أيام في رفح. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرة أمريكية في البحر الأحمر. 7 شهداء في درعا وغارة على قاعدتين بريف حمص في استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. استشهد 26 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارة شنها جيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يزال مصير 9 من أفراد طاقم إسعاف في رفح مجهولا بعد 3 أيام من استهداف الاحتلال لهم. وقال الهلال الأحمر إن السلطات الاحتلال ترفض